يخشع قانتا متبتلا. فعبادة الرحمن
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يبدأ جولة إفريقية اليوم تشمل 3 دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي. مقاومون فلسطينيون يخوضون اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال في نابلس. تظاهرات في إسرائيل ضد موافقة الكنيسة على مشروع التعديلات القضائية لنتنياهو. إلى التفاصيل، أهلا بكم. من المقرر أن يغادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العاصمة طهران بعد ظهر اليوم متوجها إلى القارة الإفريقية في جولة تشمل 3 دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي، تلبية لدعوة نظرائه بالدول 3. وتهدف جولة الرئيس الإيراني إلى القارة الإفريقية إلى دعم تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع الدول الصديقة ذات التوجهات المشتركة. ويشمل برنامج الرئيس الإيراني عقد مباحثات رسمية مع رؤساء الدول المضيفة وتوقيع مذكرات تعاون، فضلا عن لقائه نشطاء اقتصاديين بمشاركة التجار ورجال الأعمال الإيرانيين. وهذه الجولة التي تستمر 3 أيام هي الأولى لرئيس إيراني إلى إفريقيا منذ 11 عاما. انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية في طهران بهدف تنمية التعاون والتضامن بين برلمانات الدول الأعضاء. وفي كلمة الافتتاح أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن عودة آسيا إلى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم هو أبرز تحدي أمام الغرب، معتبرا أن القارة الآسيوية محور التغيير الجيوسياسي في العالم، وأن هذه القارة تتمتع بمكانة على الساحة الدولية. ودعا قاليباف إلى إعادة النظر وتغيير هيكلية المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيكليات الاقتصادية والتجارية. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون وروسيا، قائلا إن الجزر 3 أبو موسى وتومبا الكبرى وتومبا الصغرى تعود إلى إيران إلى الأبد. ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها. وأضاف ناصر كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعتبر أن التنمية والاستقرار هي مسؤولية جماعية لدول المنطقة. يذكر أن موسكو استضافت يوم أمس اجتماع حوار استراتيجي مع دول مجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أزمة حقل آرش للنفط والغاز المشترك مع دولة الكويت إلى جانب ترسيم الحدود البحرية كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في تاريخ 13 من شهر مارس آذار الماضي بطهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين. وردا على سؤال في مؤتمره الصحفي حول حقل آرش للغاز ومطالبات السعودية والكويت بهذا الشأن، قال كنعاني إننا نتابع الموضوع في إطار محادثات ثنائية مع المسؤولين في الحكومة الكويتية. أفادت مصادر فلسطينية أن مقاومين فلسطينيين خاضوا اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال الصهيوني في نابلس التي شهدت مواجهات أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين فلسطينيين جراء حملة دهم وتفتيش بأرجاء متفرقة بالضفة الغربية واقتادتهم لجهة مجهولة. وفي محافظة جنين اقتحمت آليات عسكرية صهيونية عدة قرى، ما تسبب بوقوع صدامات مع الفلسطينيين، حيث استخدم الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي. إلى ذلك استولى مستوطنون صهاينة على منزل بمنطقة عقب الخالدية بالقدس المحتلة. وفي الأثناء اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية قوات صهيونية. عاد أهالي مخيم جنين لممارسة حياتهم الطبيعية رغم الدمار الكبير الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية، مشددين على صمودهم وتمسكهم بأرضهم.
عاد يوسف إلى صناعة الخبز في مخيم جنين، فرغم الدمار الذي ما زال يفتك بالبنية التحتية ورغم كل المعيقات، إلى أن الناس مصرة أن تعيش الحياة بكل ما فيها من حياة.
هالي عملوه كله مش عادي، يعني هم بدمروا واضح، احنا عادي مش يعني مش شيء مشكلة عندنا، يعني هم بدمروا احنا مزبط عادي، هم يعني مقاومتنا بخير وبدناش هيك، يعني غير بدناش شيء الحمد لله.
الأطفال أيضا عادوا إلى حياتهم التي اعتادوا عليها قبل حرب عاشوها بالرغم منهم، ولا زالوا يرددون بأن المخيم أمنا وأماننا.
المخيم أرضي وأمي وأهلي وكل إشي بعني فيه، وكثير انبسطت فيه، عشت كل طفولتي فيه، وبتمنى أنه أضلني هون وما أروح أبدا على أي مكان غيره.
في مخيم جنين يتذكر الناس قصصا وروايات عن حروب كثيرة شهدها المخيم ولا زالت عالقة في ذاكرتهم.
حرب 67 حضرت، كان عمري 14 سنة. حرب 67 شردنا مشي وروحنا مشي يوميتها، بس 7 أيام قعد أسبوع. حرب 67 وهذا حرب الثاني الانتفاضة، هاي الاجتياح يوم اجتاحونا، بقى عند جيش ولاد ولاد صغار بكوا 22 سنة 22 سنة، وهذا حضرته، وهي حضرنا هسه هاي الاجتياح هذا.
وفي أطراف المخيم لا أحد يستطيع عبور الحواجز إلا أهله، فهم الوحيدون الذين حفظوا أوقات الإغلاق وأماكنهم الآمنة.
الحمد لله نضل فلسطيني ونضل إن شاء الله المخيم صامد ونضل إن شاء الله أننا صامدين، والله بتعدني للحرية والاستقرار والاطمئنان. الحمد لله رب العالمين استقرنا اطمئنا إن شاء الله أنه ما برجعوا، ولا وبعني لنا إن شاء الله أن الصمود بإذن الله، ومش طالعين إن شاء الله، لو يرجعوا يترجعوا مش طالعين، رح نضل صامدين إن شاء الله.
الحياة مستمرة، هذا ما يقوله الناس في مخيم جنين. لم تقلقهم الحروب ولم يخيفهم الدمار، عادوا لحياة تشبه ما قبل حرب ظن الاحتلال بأنها لن تعيدهم إليها.
انطلقت في الكيان الصهيوني تظاهرات وأضرابات يخطط منظموها لتكون الأوسع من نوعها، احتجاجا على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريرها. تأتي هذه التظاهرات بعد ساعات من إقرار الكنيسة الصهيوني في قراءة أولية على قانون الحد من المعقولية والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا. من جانبها انتقدت المعارضة هذا القانون المثير للجدل، وحملت أعضاء الكنيسة مسؤولية تبعات التصويت عليه، متوعدة بالمزيد من التظاهرات المليونية خلال الأيام القادمة. وفيما يواجه المشروع معارضة شعبية واسعة، يدعي نتنياهو أن القانون يرمي لإحداث توازن بين السلطات. حول الاحتجاجات المتواصلة والمتصاعدة في الكيان الإسرائيلي، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد.
بالشكل نحن نتحدث عن حالة غير مسبوقة في دولة الاحتلال، الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، تشريعات غير مسبوقة ومحاولة لتغيير ربما الواقع الذي كان لتحياه هذه الدولة. بالمجمل ما يمكن قوله بأنه إلى الآن ما يحدث هو في إطار المفاوضات التي تجري ما بين الائتلاف والمعارضة، وهو نوع من الضغط المتبادل تحديدا من قبل الائتلاف الحكومي الذي يشعر بأنه إلى الآن لم يتقدم أي خطوة في هذا الاتجاه. بطبيعة الحال إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في مساعيها بتغيير الواقع القضائي، نعم سلسلة الاحتجاجات ستتوسع، ربما سنشهد كذلك عصيان مدني وربما عصيان في مؤسسات أخرى سيتوسع بشكل كبير وبشكل مهول، لأنه من المعلوم بأنه الدولة والدولة العميقة يسيطر عليها السيار المناوئ للتعديلات الفضائية والسيار المناوئ لليمين والسيار المناوئ بطبيعة الحال لسلوك بنيامين نتنياهو. فبالتالي المتوقع نعم أن تتوسع هذه الاحتجاجات لتشمل مناحي أخرى في دولة الاحتلال. حتى ما أقر بالأمس وهو ما يعرف به يعني ذريعة المعقولية التي تعتمد عليها محكمة العدل العليا في إطار استبعاد بعض الشخصيات السياسية، الموضوع ليس حول هذه النقطة، ليست جوهرية كثيرة، حتى أن المعارضة ليس لديها مشكلة في هذه القضية. هي القضية في مسألة أن يكون هناك سلسلة من التشريعات بعيدا عن الاتفاق العام ما بين الطرفين. لذلك الآن المعارضة وخروجها إلى الشوارع هو لشعورها بأن المرحلة قد بدأت. فيما اليمين ربما يريد من خلال هذه القضية أن يشعر المعارضة بأنه يستطيع أن يذهب باتجاه البدء بالتعديلات القضائية. من هنا ما يمكن قوله بأنه الأيام القليلة القادمة ستكشف، يعني هل سيذهب اليمين بالكامل باتجاه كل التعديلات القضائية؟ والمتوقع أن يكون لا، وأم سيكون هناك نوع من التفاهمات ونوع من ربما الوصول إلى حلول وسط. يعني الأيام القليلة القادمة قد تكشف أيضا ما تأثير هذه المظاهرات التي ستحدث. لا نريد أن ننسب أنه مثلا على سبيل المثال قوة الشاكل الإسرائيلي كم تراجعت يعني منذ الاحتجاجات إلى اليوم، وطبيعة هذا اليوم استمر الشاكل في التراجع وبالتالي سيكون له انعكاسات اقتصادية. هذه القضايا هي التي ستدفع في النهاية الحكومة والمعارضة للنزول عن الشجرة والوصول إلى نوعا ما حلول وسط.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي واصل اجتماعاته لمتابعة واقع انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. اللجنة الرباعية للإيجاد تدعو طرفي الصراع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار. تركيا توافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الناتو على البرلمان التركي. أهلا بكم من جديد. نفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع صادراتها من الغاز إلى العراق، وأكد مدير شبكة التوزيع محمد رضا جولائي أن عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية. وشدد جولائي على أن صادرات الغاز الإيراني للعراق مستمرة، موضحا في الوقت ذاته أنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية في إيران تعطلت المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل ما أثر سلبا على نقل الوقود. واصل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السودان اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الحلول اللازمة ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية، حيث ترأس اجتماعا ضم الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط وعددا من المستشارين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية شخصت منذ استلامها المسؤولية الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات، وهي الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطات وتفعيل منظومات التبريد وتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية. وعلى صعيد متصل، حملت أوساط رسمية وشعبية في العراق الجانب الأمريكي مسؤولية تدهور المنظومة الكهربائية في عدد من مدن البلاد، عازية السبب إلى ضغوط أمريكية لمنع استمرار تدفق الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة العراقية.
في ظل حرارة صيف تقارب 50 درجة مئوية عادت إلى مدينة البصرة العراقية من جديد أزمة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، والسبب هذه المرة المضايقات الأمريكية التي تحول دون استمرار العراق بتوريد الغاز الإيراني المشغل لوحدات توليد الطاقة.
رهن الواقع بيد القرار الأمريكي لم يكن من صالح العراق. في ارتفاع سعر الدولار في العراق كان له تأثير، وسبب الرئيسي هو الإجراء الأمريكي. واليوم أيضا مأساة الكهرباء في كل المناطق العراقية سببها الرأي الأمريكي، يريد أن يضغط على الجمهور العراقي وأن تعيد عدم الاستقرار في العراق كما كان في السابق.
هنالك ديون على العراق مترتبة للجمهورية الإسلامية على اعتبار أنه الغاز تأخذه من الجمهورية الإسلامية، لكن التدخل الأمريكي السافر بعدم إيفاء الديون وعدم تسديد هذه الديون للجمهورية الإسلامية، وبالتالي الضغط على الشعب العراقي وعدم توفير التيار الكهربائي.
ولأن حاجة وزارة الكهرباء إلى الغاز تقدر بستين مليون قدم مكعب، فإن المطالبة بعدم استخدام ملف توريد الغاز الإيراني سياسيا بدأت تتصاعد، إذ دعا الإطار التنسيقي الحكومة إلى التواصل مع الجانب الأمريكي بغية إطلاق المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز من دون تأخير أو مماطلة.
وجود مضايقات من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالسماح للحكومة العراقية بدفع هذه الأموال. حقيقة لا ينبغي أن تستخدم هذه الورقة، ورقة الكهرباء، من أجل الضغط على الحكومة العراقية في التضييق على سيادة أبناء الشعب العراقي. أصدر الإطار التنسيق بيان تفصيلي يتعلق بهذا الموضوع، وهو مساند وداعم للحكومة العراقية، وطالبها بأن تتحرك على الجانب الأمريكي دولة مع دولة في أن تأخذ الحكومة العراقية سيادتها الكاملة وتأخذ حقها الكامل في التعامل مع أي دولة تشاء.
وفي وقت ما زال يمثل استثمار الغاز في العراق تحديا كبيرا، تؤكد وزارة الكهرباء استمرار حاجتها إلى استيراد الغاز الإيراني لتخطي موجة حر صيف هذا العام.
دعا البيان الختامي للجنة الرباعية للإيجاد حول السودان التي انعقدت في أديس أبابا، دعا طرفي الصراع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والاحتكام للحوار. وشهد الاجتماع اعتراضا سودانيا على رئاسة ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية، وهدد وفد الحكومة السودانية بالانسحاب من الاجتماعات إذا استمرت كينيا بترأس الاجتماع. وكانت إيجاد أعلنت في 12 من يونيو حزيران الماضي تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوية إثيوبيا والصومال لمعالجة الأزمة في السودان. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تترنح الأوضاع الميدانية في السودان على وقع محاولات سياسية إفريقية أممية لإحداث اختراق في جدار الأزمة بين الجنرالين المتصارعين، الذي على ما يبدو لا يزال عصيا أمام تلك المحاولات. آخر تلك التطورات استضافة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع اللجنة الرباعية لهيئة الحكومة للتنمية إيجاد لبحث الأزمة في السودان، اجتماع قطعه وفد الجيش السوداني احتجاجا على رئاسة كينيا للجنة بسبب عدم حيادياتها في الأزمة الراهنة وتأييدها لقوات الدعم السريع بحسب الجيش السوداني. وترأس الرئيس الكيني ويليامز روتو وفد لجنة إيجاد الرباعية في المباحثات الرامية إلى توصل لاتفاق يضمن وقف الأعمال العدائية في السودان بدون قيد أو شرط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الانتقال السلمي، وهو ما أكد عليه البيان الختامي.
الوضع في السودان مريع جدا. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن توافق على إنشاء منطقة إنسانية. هذه الخطوة ستوقف الخسائر في الأرواح وتسهل الوصول إلى الخدمات العامة وتسهل تسوية الصراع.
واعتراضا على مقاطعة الجيش السوداني للاجتماعات، اعتبرت قوات الدعم السريع الأمر تأكيدا على الرغبة في مواصلة الحرب. وكانت إيجاد أعلنت في 12 من يونيو حزيران الماضي تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوية إثيوبيا والصومال لمعالجة الأزمة في السودان. كما أعلنت مصر استضافتها مؤتمر قمة دول جوار السودان في 13 من الجاري لبحث سبل إنهاء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتداعيات السلبية على دول الجوار. تلك الجهود السياسية تأتي على وقع تحذيرات للأمم المتحدة من أن السودان يقف على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها. ميدانيا لا تزال الصورة تكرر نفسها، اشتباكات ليلية وغارات جوية يرافقها قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع، فيما حصيلة الخسائر المدنية في ارتفاع وسط غياب أفق الحلول.
وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إحالة طلب انضمام السويد لحلف الناتو إلى البرلمان التركي للتصويت عليه، وتم إصدار بيان مشترك سلط الضوء على اتفاق ستوكهولم وأنقرة في إثر محادثات ثلاثية بين أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع إردوغان في ليتوانيا. وأكد البيان أن البلدين سيعملان بصورة وثيقة على تنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز روابطهما التجارية، مضيفا أن الجانب السويدي سيدعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس التركي اشترط إحياء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد تركيا انضمام السويد للناتو. حول شروط الرئيس التركي للموافقة في انضمام السويد لحلف الناتو نتابع التقرير التالي.
بين بوابة الاتحاد الأوروبي ونافذة الناتو بدأت لعبة المصالح على خطي أنقرة وستوكهولم، والخلفية الأساسية الحرب في أوكرانيا. ساحة اللعبة هذه ستكون قمة الناتو التي ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة فيلنيوس الليتوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان المبادر، حيث اشترط لقبول انضمام السويد إلى الناتو انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان قالها صريحة: فتح الباب أمام تركيا للوصول إلى طاولة الاتحاد الأوروبي مقابل فتح الباب أمام السويد للجلوس على طاولة الناتو.
أولا افتحوا المجال أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، حينها سوف نفتح الباب أمام السويد لعضوية الناتو. قلت ذلك للرئيس بايدن وسوف أعيده في قمة فيلنيوس. تركيا انتظرت 50 عاما على أبواب الاتحاد الأوروبي، وحاليا معظم الدول الأعضاء في الناتو منضمة للاتحاد الأوروبي.
رغم الموقف القوي الذي يستند إليه أردوغان في طرحه، إلا أن عليه مواجهة مواقف متشددة في هذا الخصوص. وأول هذه المواقف خرج من برلين، حيث اعتبر المستشار الألماني أولاف شولز أنه لا يجب الربط بين قضية الناتو والاتحاد الأوروبي.
قضية تركيا والاتحاد الأوروبي غير مرتبطة بقضية الناتو، وأعتقد أنه لا يجب التعامل مع القضيتين على أنهما مرتبطتان ببعضهما. والاتحاد الأوروبي قرر طلب من المفوضية إعداد تقارير عن وضع العلاقات مع تركيا وكيفية تعزيز التعاون معها.
المراقبون يرون أن عوامل أخرى تتحكم بموقف أنقرة، لا سيما علاقتها مع روسيا، حيث أن تسهيلها انضمام السويد إلى الناتو يهدف أولا وآخرا لمواجهة موسكو بخلفية ما يحصل في أوكرانيا. وبالتالي يضيف المراقبون أن اشتراط أردوغان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيؤجل الحسم ويمنحه وقتا لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في أوكرانيا، وبالتالي الحفاظ على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبدو أكثر ارتياحا ميدانيا. في المقابل هناك من يراهن على ضغط أمريكي أوروبي على أردوغان في قمة الناتو في ليتوانيا يفضي إلى قبول تركي بانضمام السويد مقابل مكاسب ترضي أنقرة ولا تحرج الأوروبيين الذين يبدو أنهم لم يتقبلوا حتى اللحظة فكرة انضمام تركيا إلى تكتلهم.
أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن مفوضية الانتخابات أصدرت مذكرة باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية ازدراء القضاء. وذكرت المصادر أن مذكرة اعتقال خان لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات. وفي مايو أيار الماضي اعتبرت المحكمة الباكستانية العليا أن اعتقال رئيس وزراء البلاد السابق مسألة غير قانونية، وقد أطلق سراحه ليتم تعليق مذكرة توقيفه في وقت لاحق. حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، حذرت أمريكا من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جون قولها إنه في حال تكرار الانتهاك فسيكون ذلك أمرا خطيرا للعسكريين الأمريكيين، مؤكدة أن الجيش الكوري الشمالي مستعد لاتخاذ إجراءات ردا على استفزازات الولايات المتحدة. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبدأ جولة إفريقية اليوم تشمل 3 دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي. مقاومون فلسطينيون يخوضون اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال الصهيوني في نابلس. تظاهرات في إسرائيل ضد موافقة الكنيسة على مشروع التعديلات القضائية لنتانياهو. أخبار وتفاصيل أوفى دائما تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة الملا أحمد النراقي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. تحدثنا مستمعينا في الحلقة الماضية عن المولى أحمد بن محمد النراقي، حيث كان قد حرر حديثا كتابا قيما تحت عنوان معراج السعادة، بعد أن قدم من مدينة كاشان في إيران إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك ليكمل دراساته ويتتلمذ على يد فطاحل العلماء هناك. وذكرنا مستمعينا كيف أنه ذهب ليراجع العلماء ويعرض عليهم مخطوطة حتى يستقصي منهم النقد البناء لقوة وضعف ذلك الكتاب، وبذلك هم على الذهاب يرافقه في ذلك تلميذه لزيارة العلامة بحر العلوم ليستقصي رأيه في أمر الكتاب، لكن خادم العلامة يمنعهم من الزيارة بسبب إصابة العلامة بوعكة وإرهاق، فيغضب التلميذ المرافق للمولى النراقي ويفسر الأمر حسب ظنه الخاطئ. أما المولى النراقي فهو على العكس من ذلك، لم يغضب وحسب، بل ويحذر تلميذه من وساوس الشيطان وينصحه بقراءة القرآن. أما الآن مستمعينا، فنرجو أن تتابعونا حتى نعلم معا، هل العلامة بحر العلوم رحمه الله سيستقبل المولى النراقي أم لا؟ نعود لكم بعد هذه اللحظات.
أعذرنا على الإزعاج يا بني، واغفر لنا طول الحديث. بلغ العلامة الهمام بحر العلوم أدام الله ظله تحياتنا، واسأله لنا الدعاء.
نعم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا للعجب، العلامة يرد زيارة ولا يسمح باستقبالنا كزوار أيضا. ما هذا الذي رأيناه يا مولاي؟
أنت شاب يا جعفر، لازلت شابا قليل التجربة، تتعجل في كل شيء.
وكيف ذاك يا أستاذي المبجل؟ لقد رأيت بأم عينيك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة مريض؟
الحق أن الشيطان يساورك، ألم أقل شاب بلا تجربة وعجول الحكم أيضا، والعجلة من الشيطان.
لا إله إلا الله.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.
نعم نعم، إن شاء الله إن شاء الله. يا الله، أتكتب يا شيخنا الجليل؟
نعم يا بني، علي أن أدون بعض المسائل، فقد تداعت لي أمور وعلي أن أكتبها.
إنك تهلك نفسك يا مولاي، فقد خرج من عندك الشيخ يوسف للتو، ثم إنك لست على ما يرام، أليس من الأفضل أن تستريح قليلا؟
استريح؟ أنا؟ ألم تسمع قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟
إذا كان كذلك، فلماذا منعتني ثواب غسل عباءتك يا مولاي؟ تفضل، ها هي بين يديك، قد جفت، تفضل.
سلمت يداك، لقد جئت بها في الوقت المناسب، أحسنت يا بني أحسنت.
يا شيخي الجليل وأستاذي الفاضل، أعتذر على مقاطعة كتابتك، لكن كان بودي أن أقول لك شيئا.
أفصح يا بني، هات ما عندك.
الآن وقد عرضت كتابك الجليل معراج السعادة على العلماء في أنحاء النجف الأشرف،
وهو كذلك،
ألم يحن الوقت لنعود إلى إيران؟ أقصد مدينة كاشان.
ماذا تقول؟ نعود؟ أو مللت من النجف الأشرف بهذه السرعة؟
لا 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 لا, لا.
لكن ماذا؟
والله إن جوار أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله
لا يمل، لكنني قلق على وضعك الجسدي وحسب. أخشى ولا سمح الله أن يصيبكم مكروه.
لكنني ومنذ أمس لم أشكو من شيء يقلقك.
شيخي الفاضل، والله لو أنني منذ بداية الرحلة كنت على علم بما تعانون، كنت قد تجرأت ومنعتكم من السفر. لكنني وللأسف قد علمت متأخرا، وكنا قد قطعنا نصف الطريق، ثم إنكم لم تقبلوا رجائي منكم بالعودة إلى الديار.
على أي حال يا بني، لم يكن المرض في وضع يمنعني من زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
واللقاء بعلماء هذه المدينة الفاضلة.
أجل يا مولاي، أعلم ما تتفضلون به، لكن حضرتكم جئتم والتقيتم بفطاحل العلماء، وكنت إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام على مدى اليوم،
الله عليه،
ولهذا أتوسل إليك أن تشد الرحال لنعود أدراجنا قبل أن يصيبكم مكروه، خاصة وأنك تعاني من الأتربة والغبار، وأظن أن الوقت مناسب للعودة.
حسنا يا بني، ظننت أنني حتى لو أردت ذلك فإنك لن ترغب، ولكن لا بأس، سوف ننجز آخر لقاء مع أحد السادة، ثم بعدها ننطلق نحو بلادنا.
لكنك يا مولاي قد التقيت وزرت جميع العلماء الأعلام، وقد مدح معظمهم بكتابكم معراج السعادة.
نعم،
وأقر الجميع بعمق البيان وقوة العنوان لهذا الكتاب.
لكنني يا بني لم أتشرف بعد بلقاء العلامة الأعلم بحر العلوم حفظه الله ورعاه حتى أستقصي منه نقاط قوة وضعف ما حررته في معراج السعادة، فإن تم ذلك سنعود حينها إلى حيث تشاء إن شاء الله تعالى.
والله يا مولاي إن أمركم لعجب.
ولم تقول هذا يا بني؟ ألم يكن الهدف من وراء السفر هو ما ذكرت؟
ألم يقل لنا خادم العلامة أمس إن سماحته ثم ألم تشاهد كيف تصرف معنا ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي ما عداه؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني، وهو ليس على هذا الخلق قط، فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولو لشهور. إنه العلامة بحر العلوم يا بني، أترضى أن أعود دون أن أتشرف برأيه؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ، ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم.
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني هلم بنا نعد إلى بيته، عسى أن نحظى بلقائه اليوم. هيا
يا مولاي يا شيخنا الكريم، والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا العناء.
دعك من وساوس الشيطان، فالأعمار بيد الله تعالى لا بيدي ولا بيد غيري. وتجهز للقاء العلامة، هيا هيا اسرع يا بني.
على حسنا يا مولاي حسنا يا الله. أستاذي المبجل، أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضا، بل كان متعبا وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالا مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له، إن كان مريضا أو هو منذهل من عظمة الله جل وعلا، فتراه منشغلا يتفكر في خلق السماوات والأرض، ويظن من حوله أن به وعكة، وهكذا كان حال خادمه يوم أمس.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف في تعجلك وليس فيما يريد الله سبحانه وتعالى؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا.
نعم،
خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خادمه. يا له من استقبال حار، لم أتوقع ذلك قط، بل ظننت العكس تماما.
احذر يا سيد جعفر، فإن بعض الظن إثم، ولله ترجع الأمور كلها. ولقد حلت علي حسنة من عند الله سبحانه بلقائك سماحة العلامة.
كل هذا من فضلكم يا مولاي.
لا، بل من فطرتك الطيبة التي فطرك الله عليها يا جعفر.
ونعم بالله،
قد وضعت كبرياء الشباب جانبا واستغفرت العلامة مما ظننت، وهذا تقدم ملحوظ وحسن.
يا مولاي، إن سفري إلى هذه المدينة المقدسة وبمعيتكم كان لها كل الفضل في تعلم أمور كنت أجهلها.
قد أثلجت صدري ورفعت قدري حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت لسماحته واستغفرته اغتيابك له. وبالطبع لاحظت أن العلامة قد أشار إليك من خلال الحديث أنك لم تغتبه عن عمد. أحسنت يا بني، فأنا أفخر بك كطالب علم، مرحى لك.
كل ذلك ببركة وجودك ونصحك لي يا مولاي، وفضل العلامة رعاه الله وحفظه.
ولكن علي أن أوصيك يا بني أن تحافظ على هذا التواضع للناس، حتى لو بلغت أعلى المنازل في العلم والمعرفة، فالله لا يحب المتكبرين.
نعم نعم،
بل وجعل التكبر على المتكبر فضيلة.
صحيح.
ولا تنس ما قاله لك سماحة العلامة.
أيهم تعني؟
لا لا لا، يبدو أنك لا زلت جعفرا ولم تتغير.
وهل بدر مني مكروه لا سمح الله؟
أجل، قد نسيت نصيحة العلامة بسرعة، أليس كذلك؟
الويل لي الويل لي، الحق معك يا مولاي، فقد أكد علي وقال إن أنت أردت أن تكون ما يجب عليه أن تكون عليك بتطهير النفس. أجل. إن الناس أمارة بالسوء.
عجل في فتح باب الحجرة
يا الله،
عجل في فتح باب الحجرة لنتوضأ ونصلي المغرب في وقتها. أسرع
يا الله. أسرع. يا الله.
بسم الله. كبرت كبيرا. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علينا وعلى عباد
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
تقبل الله يا فضيلة الشيخ.
تقبل الله منا ومنك يا جعفر.
والآن بعد أن زرنا سماحة العلامة بحر العلوم وأنهينا صلاة المغرب، هل تأذن لي أن أوضب الأمتعة بعد العشاء ونتجهز للسفر؟
كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
يا الله،
قد وصلنا الحجرة وقت الأذان، وهذا أمر مبارك إن شاء الله.
إنني أتفهم تعللك في الرجوع من خلال ما شاهدته من مكارم أخلاق العلامة. من الطارق؟
ضيف من ضيوف الله، إن أجزتم الدخول حل عليكم.
أليس هذا صوت العلامة بحر العلوم؟ الساعة، مرحبا بالضيف. أهلا، حللت. أهلا أهلا. يا الله،
سماحة العلامة بحر العلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
تفضل.
الله.
السلام عليكم يا مولاي يا بحر العلوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا ومرحبا، تفضل.
قد وجدت من الواجب أن أرد زيارتكم.
الله،
وأكون في خدمتكم.
أهلا وسهلا.
وأن تتحملوا ظلي هذا الأثقل من ظلام الليل.
بل أشرقت وأنورت وتفضلت.
أنورت وتفضلت. نزلت. أهلا، تفضلوا تفضلوا.
أثابك الله يا بني. قلت أن أزور هذا الشاب الذي ضاق صدره ونفد صبره للمكوث بيننا نحن معشر طلاب العلم.
تفضل فيك.
وهم على العودة إلى موطنه. اسمح لي يا فضيلة المولى النراقي أن أقبل رأسك الأنور.
أمر العلامة مطاع، لكنني أصغر من أن يقبلني العلامة بنفسه، بل الأحرى أن تسمح لي بتقبيل يدك المباركة.
لقد بلغت ما بلغت من القدر والمنزلة ما يكفي.
حاشا ولله أن أطأ موطئ العظام، ولكن يا سماحة العلامة، لدي سؤال. ماذا تقصد من تقبيل رأسي؟ أهو ود لشخصي أم لتديني؟
بل هو لمنزلة المولى أحمد النراقي الجليل.
أستغفر الله، ما أنا إلا طالب من طلاب علمكم يا سماحة العلامة.
لا تحرجني يا فضيلة الشيخ، ليس كما تقول. فكما ذكرت لكم حين تفضلتم بزيارتي في البيت، فإن كتاب معراج السعادة الذي كتبتموه هو نموذج للحكمة والعبر.
الحمد لله الحمد لله.
وذكرت فيه من مكارم الأخلاق ما يتجاوز قدره على اللآلئ والدرر.
نعم.
واضح المعالم في السبيل إلى الله، سهل المعاني لجميع عباد الله.
الحمد لله الحمد لله.
عذر لي تعلل العمد لرد زيارتكم.
إنما ظننت أن كثرة ذنوبي وأخطائي وعيوبي هي التي حجبت عني شرف رؤية محياك المبجل، منعتني من النيل من فيض علمكم.
إن حسن تواضعكم جائز المديح والثناء.
الحمد لله.
إنما أخرني كتابكم الموقر معراج السعادة.
عسى يكون خير.
وقد سألت نفسي مرارا،
ماذا سألت؟
هل الهدف من النص التأكيد على الجوهر والظاهر بما يعنيه؟
نعم.
أم تخليص لخلق الحياة والإيمان؟ ولذلك أبطأت في المجيء إليكم، ولست متملقا لو قلت إن هذا الكتاب كنز لكشف السبيل إلى الله جل شأنه.
نعم نعم.
شكرا لله. شكرا.
نعم الكتاب.
وإني واثق من أن الكتاب مرآة الكاتب وزاد الأرض من طبيعة تلك الأرض.
نعم نعم.
فلا أجد نفسي إلا أن أبارك لكم من صميم القلب.
بارك الله
بارك
فيك.
أسألك الدعاء عند الصلوات.
أسأل الله.
نسأل الله القبول.
فلا مجال للشك أن كتابكم معراج السعادة.
نعم.
وكل ما يحويه من درر الكلام،
الحمد لله،
إنما هو حصيلة سعي مشكور وثواب مذكور.
شكرا لله.
جزاك الله خير.
بعيد عن التظاهر وقريب من الكمال.
اللسان قاصر عن الشكر والتقدير لهذا البحر من الثناء والمديح الذي لا أستحقه.
الحمد لله الحمد.
لنجدد الوضوء ونصلي ركعتين حمدا وثناء لله.
الحمد
رب
لله
العالمين.
الحمد لله
على نعمائه جميعا.
الشكر لله.
واسمح لي أن أقتدي بك في الصلاة.
يا أستغفر الله.
عسى الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء الله.
تقبل الله من الجميع.
أنا أقتدي بك يا سماحة العلامة.
نعم تفضل يا شيخ.
أستغفر الله.
الحمد لله الحمد لله. إذن فقد شغله عنا تمحيص الكتاب لا غير.
الحمد لله الذي يسر لي هذا السفر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم مستمعي العزيز، وهكذا كان العلامة المولى أحمد بن محمد النرقي حتى وصفه كل من عاش معه بالخير ومنهم القمي في كتاب الفوائد الرضوية، حيث قال في وصف صفاته: العالم العابد والفاضل الفقيه النبيه والشاعر الأديب والسراج الوهاج والبحر العجاج، بحر الفحول وبحر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. وقد ترك النراقي مستمعين رحمه الله العديد من المؤلفات الأخرى، نذكر منها باختصار: كتاب مناهج الأحكام في أصول الفقه، كتاب مفتاح الأحكام في أصول الفقه، وكتاب مستند الشيعة، وكتاب أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام، وغيرها والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفارسية. وتوفي الشيخ النراقي قدس سره في قرية نراق إحدى قرى كاشان في اليوم 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1245 للهجرة، وقد ناهز عمره 60 عاما. وقد حمل نعشه قدس سره إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الإيوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة. وقد أرخ وفاته تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته، والتي يقول فيها: قضى على الحق أعلى الله منزله، وأيتم الناس من عرب ومن عجمي، من النراقي سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتمي، بل عم أهل الولا هذا المصاب، فما لواحد منهم شمل بمنتظمي، لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا عمامة لحدوث الحادث العممي. وهكذا مستمعينا في كل مكان، كنتم وشخصية أخرى من شخصيات إيران والعالم الإسلامي، وذلك من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
Oh.
من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالق.